إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للعاشر من شهر ذي القعدة لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 24 بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا نتحدث عن الفتح الأعظم، عن فتح مكة، وذكرت في المحاضرة الماضية أن سبب الفتح أن خزاعة أن سبب الفتح كما قال ابن إسحاق بسند صحيح لأنه صرح بالتحديث، قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم أنهما حدثاه جميعاً، قال: هذا سند صحيح لابن إسحاق لأنه صرح بالتحديث كما ذكرت. كانت في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده، يعني دخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا، ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، وهو ماء قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد في هذا الليل وما يرانا أحد. فأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتلوا معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير مكان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وقال أبياتا شعرية جميلة أو قال أبيات شعر جميلة معذرة منها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، إلى أن قال: إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد وقتلونا ركعا وسجدا. يعني اخترت هذه الأبيات فقط لتدل على المعنى، لأن أبيات طويلة وقد ذكرتها في اللقاء الماضي. قال: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدة، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع النبي الوفي الذي علم الدنيا الوفاء لما سمع كلمات عمرو بن سالم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، عليه الصلاة والسلام، نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت به عنانة في السماء، عنانة أي سحابة في نفس المجلس، فما برح رسول الله حتى مرت به عنانة أي سحابة في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر عمرو بن سالم أو بنصر بني كعب من خزاعة، من قبيلة خزاعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله عز وجل في هذه الرواية التي ذكرت أن يعمي على قريش خبرة، أي خبر خروجه إليهم حتى أبغتهم في بلدهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل مكة بغير قتال، وما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن تهرق قطرة دم واحد في بلد الله الحرام. ففي الحديث الذي رواه إسحاق أيضا بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها، أي على عائشة رضي الله عنها، وهي تغربل حنطة، وهي تغربل، طبعا عارفين احنا الغربلة، وهي تغربل حنطة، الحنطة يعني القمح، بتغربل شوية شعير. فسيدنا الصديق رضوان الله عليها، رضوان الله عليه، لما دخل وراها تغربل حنطة قال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ أمركم رسول الله بالجهاز؟ أمركم رسول الله بالجهاز؟ يعني بالتجهيز والإعداد للخروج؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فتجهز. قال: وإلى أين؟ الصديق بيسأل عائشة: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيئا، ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجهاز، بالتجهيز والإعداد لسفر. فالصديق يسأل ابنته عائشة ويقول: أمركم رسول الله بالجهاز؟
يا جابر، جابر، خذ البنت وصل، خذ البنت، خليك برا شوي، أول لسه جنبك، شربنيش الله يخليك.
قال الصديق رضي الله عنه: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ قالت: نعم. فتجهز. فقال الصديق: وإلى أين؟ يعني أين الوجهة؟ فقالت: ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز.
لا، تعال خليك مكان، اجلس مكان، هو الأخ يودي بنته لأمه ويجي.
رب رزقنا أدب السنة. إلا أن قريشا قد أحست بخطئها الفادح، لأنها نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بمناصرتها لبني بكر ولحربها لخزاعة، فأرسلت أبا سفيان، أرسلت أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد العهد من جديد، وليعيد للعقد كرامته التي أهدرت، ولكن بعد فوات الأوان، خلاص انتهى الأمر. روى ابن إسحاق بسند فيه ضعف، باب الأمانة، روى ابن إسحاق أن أبا سفيان خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، بعدما خرج بديل بن ورقاء وعمر بن سالم وغيرهما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من نقض قريش للعهد
وما كان من قتال قريش لخزاعة حتى في الحرم، حتى في الحرم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته، أي طوت فراش رسول الله عن أبيها، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. قال الحديث طبعا عشان ما تتبسطش بالرواية، الحديث ضعيف يعني في سند ضعف، والذي يعني أدين الله به أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست حسية، اللهم إلا إذا صاحبت المشركة نجاسة حسية أصلا، وإلا فالنجاسة نجاسة معنوية في قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني من باب الأمانة نسأل الله أن يرزقنا لكم الأمانة. فقال لها يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشك. فقال يا بني والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج فأتى رسول الله فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه يعني ليعيد للعهد وللعقد مكانته، فلم يرد عليه شيئا. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، كلمه ليه؟ عشان يشفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع، فقال عمر أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد لكم إلا الذرة لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها الحسن، وإن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة في فضفضة عن السيدة فاطمة بإذن الله، سأتكلم عن الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله زوج علي، حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، وحتى يعلم الجميع أن أهل السنة يتقربون إلى الله بحب فاطمة وبحب الحسن والحسين وبحب علي، بل أنا أقولها لله أدين لله جل وعلا بأن حب أهل السنة لآل بيت النبي يفوق حب كل من يتزايد ويدعي أن أهل السنة ليحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول فدخل على علي رضي الله عنه وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعندها الحسن غلام يدب بين يديها، وطبعا الحسن أكبر من الحسين، لأن بعض الناس يتصور أنهما توأم، يعني كثير جدا حتى من يعني ممن ينسبون إلى العلم يصرون على هذا، يا عم الحسن أكبر ما فيش شيء خلاص تحرك. طيب غلام يدب بين يديها فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحمة وأقربهم مني قرابة، وقد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خالية، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس، يقصد الحسن، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي، وما يجير أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني، إني أرى الأمور، أبو سفيان سيد القوم، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فقال علي رضي الله عنه والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد القوم، فقم فأجل بين الناس ثم الحق بأرضك فقال: أو ترى ذلك، أو ترى ذلك معينا مغنيا عني شيئا؟
تعال مكانك يا جاب، أنا حفظه لك وتعال. هتجيبها تاني؟ هتجيبها تاني؟ لا خليك بعيد يا جاب. يلا روح بعيد يلا يا ابني عشان ما تشغلنيش طول. وبعدين هند فتنة أخي جايبها في وسط الإخوة كده. تلبسها الحجاب ولا انت واخد برأي وزير الثقافة؟ خلي بالك انا شربت مكان هندو عشان اجري وراه.
فقال ابو سفيان: يا ابا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال أبو سفيان لعلي: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظن. صدق عالي جدا سبحان الله، وإن كان في سند الرواية ضعف كما ذكرت، لكن المد يعني قد يجبر عند كل أهل السير تقريبا. والسياق الأحاديث الصحيحة يقوي. فقال: لا والله ما أظن، ولكن لا أجد لك غير ذلك. يقول علي: فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ عملت إيه مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا، ثم جئت عمر فوجدت عمر أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القول، وقد أشار علي بأمر صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال: وماذا أمرك علي، أو بماذا أمرك علي؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قال: وهل أجاز ذلك محمد؟ ما هي دي العبرة. عليه الصلاة والسلام قال: وهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: ويحك، ما زادك الرجل على اللعب بك، يقصدون عليا، احسنت، هل اجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قال: ويحك، ما زادك الرجل على اللعب بك، فما يغني عنك ما قلت؟ فقال: والله ما وجدت غير ذلك. وعاد ابو سفيان يجر اذيال الخيبه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية يعد العدة للخروج إلى مكة، لكن شاء ربي وقدر أن يرسل الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا من المدينة النبوية إلى أهل مكة ليخبرهم فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في جيش كبير لفتح مكة. ويا لها من زلة. وخلي بالك معايا، لأن أنا حقف إلا الذي كمل مع الرواية دي بس فقط، ومع هذا الموقف فقط، لنستخرج منه الدروس والعظات والعبر، فما أحوج الحركة الإسلامية الآن إلى هذا الدرس. وقد ذكرت مراراً أنني لا أسرد تأريخاً فقط، وإنما أقف مع التأريخ بتحقيق علمي وتأصيل للخروج بالعظة وللخروج بالدرس وللخروج بالعبرة. فالسيرة النبوية منهج تربوي متكامل تحتاج إليه الأمة بصفة خاصة، والبشرية كلها بصفة عامة، ولم لا، وهي حياة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى قريش. خلي بالك معايا، تعال نبدأ برواية ابن إسحاق، والرواية صحيحة لأن ابن إسحاق صرح أيضا فيها بالتحديث. سند الرواية صحيح، وسأثني برواية الصحيحين في البخاري ومسلم، وأقف بعد ذلك مع الدروس والعظات والعبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يعد العدة حتى يفاجئ أهل مكة بالفتح، حتى لا تراق قطرة دم في بلد الله الحرام. لكن الخبر تسرب، وسمع بالخبر صحابي جليل حاطب بن أبي بلتعة، فأرسل كتابا إلى قريش اسمه، قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة، عن عروة بن الزبير وغيره، قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله من الأمر في السير إليه. خلاص، يبقى ده مضمون الرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعد العدة لفتح مكة أو لدخول مكة. جميل. ثم أعطاه امرأة، أعطى هذا الكتاب امرأة وجعل لها جعلا، يعني مكافأة، على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها. مرأة لها ضفائر، لفت الكتاب وجعلته في ضفيرة من ضفائرها، أو لفت عليه شعرها ضفيرة فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، يعني ضفائرها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله الخبر من السماء، جل جلال ربي، جل جلال ربي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ورواية الصحيحين والمقداد سأذكرها الآن. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية ابن إسحاق هنا لعلي وللزبير: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش. ما تصلي على الصادق، خش يعني الوحي من السماء. قال عليه الصلاة والسلام: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرج أي علي والزبير حتى أدركاها بمكان ما فاستنزلاها. رواية الصحيحين: روضة خاخ، مكان اسم مكان، فاستنزلاها يعني من على الدابة التي تركبها. وبعدين قال: فالتمساه في رحلها فلم يجد فيه شيئا. الرحل اللي على البعيد، فتش علي والزبير الرحل فلم يجد الكتاب في رحل المرأة. اسمع، فقال لها علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا. فاكرين دي عبارة على أيضا في قتاله للخوارج لما أمر أصحابه، نفس اللفظ يا أخي، لما أمر أصحابه أن يبحثوا عن الرجل المخدج، فاكرين رواية مسلم؟ فلما ذهب أصحابه ليبحثوا عن الرجل المخدج لم يجدوه، فلما رجعوا إلى علي المرة الأولى قالوا: ما وجدناه. قال: ارجعوا ابحثوا عنه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا ما كذبت عليكم حين أخبرتكم بروايتي هذه عن رسول الله، وما كذبت حين أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف هذا الرجل المخدش. ده النبي وصف الرجل وصفا دقيقا، حتى الشعرات اللي على هذه الحلمة التي تشوي ثدي المرأة النبي وصفها، بل حتى حركة الثدي أو حركة الحلمة دي يعني النبي وصفها. قال: وعلى عضده يعني حلمة تدردر، يعني بتتحرك، شيء طبعا صلى الله على الصادق الذي لم تقع عن الهوى. ده لا النبي شاف هذا الرجل ولا ولا ولا، وفين الرجل ده؟ كان بعد النبي بكم سنة، ومع ذلك يصف النبي الشعرات على عضد هذا الرجل المخدش. فعلي يقول والله ما كذبت وما كذبت. هنا يقول علي للمرأة إني أحلف بالله ما كذب رسول الله، يعني فيما أوحى الله عز وجل إليه، ما كذب رسول الله ولا كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك أو لنكشفنك. هنفتشك بقى تفتيش ذاتي. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، أعرض يعني ابعد وشك عني. يا سلام، أقف ولا بلاش؟ يا الله، قالت أعرض. يا سلام، أعرض والمين والعلي، لا تريد هذه المرأة أن تفك ضفائر شعرها أمام علي بن أبي طالب؟ أعرض. فأعرض، أعرض فأعرض. انظر إلى الحياة، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إن شاء الله بكرة خطبة الجمعة عن موضوع الحجاب وعن موضوع المرأة وعن موضوع الختان. هنا هنا إن شاء الله، مش الخطبة هنا بكرة، هنا إن شاء الله. عنوان الخطبة بكرة ماذا يريدون من المرأة؟ وأسأل الله أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد والإخلاص، وربنا يستر يا رب. الله يكرمك حبيبي محمد. ثاني حرف. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أعرض. فأعرض علي رضي الله عنه، فحلت قرون رأسها، حلت ضفائر رأسها، وأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فدعا رسول الله حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، زلة كبيرة، زلة كبيرة. اسمع النبي بقى، صاحب الخلق، صاحب القلب الكبير. ويا رب شبابنا يتعلم، لأن الذي فيها دروس غريبة وعجيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ تثبت يا أخي الأول، تبين الأول. الله، أتبين أن الدليل موجود، هو الكتاب موجود، تبين الأول، قل له أنت عملت كده ليه؟ ما حملك على هذا؟ حملك على هذا ردة بعد إسلام، وردة بعد إيمان، وكفر بعد إسلام، أم ضعف يعتري الإنسان في أي لحظة من لحظات الضعف؟ أنا بشر يا أخي وأنت بشر، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. انظر إلى التثبت والتبين من صاحب الخلق. يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، ماليش جاه ولا وجاهة ولا مكان ولا أصل في مكة، ولكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل. يا الله، شايف البنوة بتعمل إيه والأهل؟ وكان لي بين أظهرهم، يعني في مكة هناك، ولد وأهل، فصانعتهم عليهم، يعني أراد أن يصنع لهم معروفا ليحفظوا بهذا المعروف أهل وولد حاطب بن أبي بلتعة، فصانعتهم عليه. وهنا قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني دعني لأضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. ده حكم عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق، أي وقع في النفاق. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سلام، الله أكبر. قال: وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده الكلام الحق حاطب من أبي بلتعة، ما هو حاطب ممن شهدوا بدرا، والزلة كبيرة، كبيرة، حتى حكم عليه فاروق الأمة بالنفاق. أيوة، لكن خلي بالك، خذ كمان رواية الصحيحين ونخرج على الدروس، أنه درس قضية الأهمية. الإمام السهيلي ذكر أن كتاب حاطب كان فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل. خلي بالك من حتى من الكلمات عشان تستوعب كلام حاطب حين قال: أنا والله إني لمؤمن بالله ورسوله، والله ما غيرت ولا بدلت. يقول كتاب حاطب يخاطب فيه قريش: فقل إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله، حاطب يقول لهم: وأقسم بالله لو سار إليكم رسول الله وحده لنصره الله عليكم، فإنه منجز له ما وعده. حتى الرسالة جميلة ورقيقة وكلها يعني كلها إيمان، ما قالش كلمة والعدل لله يعني تخدش إيمانه أو تظهر نفاقه، عشا لله. خذ رواية الصحيحين، يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ مكان، اسم مكان اللي هيدركوا عنده بالضبط المرأة. أعوذ بالله من البخل، صلى الله عليه وسلم. ده النبي بيحدد المكان اللي هيدركوا فيه المرأة، يعني تصور بقى، شوف الوقت اللي هيقطعوه في الطريق يبقى قد إيه، هتدركها في المكان الفلاني. صلى الله وسلم وبارك على الصادق. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، موضع بين الحرمين، بالقرب من حمراء الأسد. بالقرب من حمراء الأسد، فاكرين حمراء الأسد؟ نسيتم طبعا، عاوزين نعيد السيرة تاني. طيب، فإن بها، أي في روضة خاخ، فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب على ظهر البعير في الهودج. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. أمر نبوي، تكليف. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا، يعني نسابق الريح نسرع، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، أي بالمرأة. فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. عيش حاجة. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال علي رضي الله عنه: فأخرجته من عقاصها، من عقاصها أي من ضفائر شعرها، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، أي في الكتاب، من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، استدعاه، يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، أو ليس لي وجاهة ولا مكان ولا عشيرة ولا ولا، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس أصليا، ليس أصيل النسب. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. أظن واضحة جدا، واضح يا أخوانا؟ طيب. ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. كلام واضح يا أخي، لما أقول لك يكفي أن أنا أقول لك كذا، لكن لا لا تقول لي لا ده أنت كانت نيتك كذا. الله سبحان الله، أمر خبيث خطير. أنا أقول خلاص يكفي، أنت تقول يكفي، يكفي أن أحكم عليك من قولك وفعلك، إنما تحاكم الناس على النيات، هذا منهج مختل. فقال حاطب بن أبي بلتعة: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. يا الله، أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. الله الله، إنه قد شهد بدرا. شايف السابقة لي، شايف الفضل السابق له، يجبر حاطب بن أبي بلتعة في هذه الزلة الخطيرة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تبارك وتعالى في شأن حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. شوف الكلام، انظر إلى عظمة القرآن، يتنزل من فوق سبع سماوات ليعالج هذه المواقف وهذه الأحداث بهذا الوضوح وبهذه السرعة. يا أيها الذين آمنوا، ما تخلي بالك ده رب العزة الذي يشهد بالإيمان لمين؟ لحاطب. يا أيها الذين آمنوا نزلت في حق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ويا لها والله من منقبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الوضوح ده؟ عقيدة جديدة يقدر الله تبارك وتعالى موقف حاطب ليعلم الأمة بهذا الموقف عقيدة الولاء والبراء، تلك العقيدة التي يراد لها الآن أن تجتد من جذورها، تلك العقيدة التي يراد لها الآن أن تطمس تماما. الولاء والبراء لا يصح لإنسان دين إلا به. ودعني أبدأ الدروس بهذا الدرس. الولاء والبراء لا يصح لك دين إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وبالبراءة من الشرك والمشركين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة أمين السر النبوي، خلي بالك، قال حذيفة: فليحذر أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يدري. فليحذر أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يدري، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له؟ ما ذاك في الإمكان؟
اقفل يا أخي، اقفل يا أخي.
ويريد بلاش الرنة المحمول تبقى أذان، غير الرنة دي، أنه ده هذا ليس من باب تعظيم الشعائر، هذا ليس من باب تعظيم الشعائر أنك تحط رنة المحمول أذان. لا، غلط. بعض الإخوة بيتصور أن ده يعني شيء كويس. لا، لا تجعل رنة المحمول أذانا ولا آية قرآن، لأن هذا ليس من باب تعظيم الشعائر. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقطع الآية، تقطع الأذان، ويؤذن في غير وقت الأذان، تدخل بها أعزك الله برق المياه إلى آخره. فالأولى أن تضع الرنين العادي أفضل. إنما طبعا بقى اللي بيحط الكلام الفاضي، أغاني والموسيقى ده، يعني هذا كلام لا يجوز. حط رنة المشايخ يا أخي، حط رنة الشيخ محمد يعقوب. أول ما تفتح لك صل على النبي، يقول اللهم صل على محمد. جميلة جميلة، أنا عاوز أحطها عندي والله، صلى الله عليه وسلم. والله العظيم المشايخ ما خدوا حاجة، والله ما خدوا حاجة في الرنة دي. ورن أنت وهو. وإحنا كلنا حذرنا، بس أنا ما بحذرش منه. يعني متصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بس الأولى أن تحط رنين عادي أفضل. الأولى طبعا الشيخ محمد بيقول له طبعا: هنيئا لك، أنت واخد في الرنة بتاعتك 4 مليون. قلت له: مال؟ قلت له: أنت؟ قال: 2. والله الأولى بلاش، خلي الرنين عادي أفضل، خلي الرنين عادي أفضل. ها، الله يسترنا، الله يسترنا وإياك. ربنا يرزقنا إياكم الحلال الطيب، ويجنبنا وإياكم الحرام. طيب، يبقى أول درس يا إخوانا الولاء والبراء. دينك، روحك ودمك. لا تجامل مخلوقا على حساب دينك، ولا تبع دينك من أجل دنيا، ولا تبع دينك من أجل دنيا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ولاء والبراء. الدرس الثاني، خلي بالك، يجب أن تكون عادلا منصفا في حكمك على الآخرين. ويجب عليك أن تتبين وأن تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، خلي بالك من الكلام الغالي اللي هتسمعه دلوقتي، والله العظيم يكتب بماء العيون في تعليقي على موقف الرسول مع حاطب بن أبي بلتعة وعمر يريد أن يقتل حاطب وأن يضرب عنقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه قد شهد بدراً، وهذه الزلة في بحور الخيرات والفضائل والمكرمات لحاضر ما بلتعه تجبر، فإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. الله يغفر لحاضر هذا الزلل وهذا الخطأ لما له من سابق فضل وخير. فلا تنسف أخاك لمجرد أن يزل زلة، لا سيما وأنت تعلم أنه مسلم وأنه من أهل السنة والجماعة. أخطأ مرة، 10 أخطاء من خطأ، إيه المانع؟ إيه الحرج في أن تحتفظ له بأخوتك وبأخوته لك، وأن تنصح له بأدب وحكمة ورحمة وتواضع؟ إنما راجل يا راجل، حرام عليك تبقى جالس مع الشيخ ومع المشايخ وما شاء الله تسلم وعاوز تقبل الرأس، وبعدين ينفع تقوم تطلع هناك بره مع طالب من الطلبة الصغيرين من تلامذة المشايخ تقول له في مكالمة هاتفية أصل دول خوارج؟ يا راجل حرام عليك، اتق الله، اتق الله. بيع دينك ليه؟ بيع دينك لمين وعشان مين؟ الله، ما انت مع المشايخ وعمال حريص على ان تقبل رؤوس المشايخ. طب يا اخي انت شايف ان الشيخ ده من الخوارج، ما تنصحه، ما تبين له الحق بدليله، ما تقول له انت اخطأت في كذا والصواب كذا، اسلوب مهذب واسلوب مؤدب. انما نجلس مع بعض بوجه وننصرف وكل يحمل في قلبه من الغل العفن ما الله به عليم، أي أخوة هذه؟ وأي قلوب هذه التي سنجبر بها وننصر بها؟ مستحيل ننصر وقلوب العاملين للدين بهذا الشكل الخطير. اسمع لشيخ الإسلام يقول، طب خلينا الأول نسطر أو نبدأ تسطر هذا المبحث المهم بقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن تكلم في غيره، خلي بالك، بغير عدل أي بظلم، فقد خالف قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ومن تكلم في غيره بغير علم فقد خالف قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هقول تاني قبل الأذان الكلمتين دول، والله تصحصح معي: من تكلم في غيره بظلم فقد خالف قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ومن تكلم في غيره بجهل وبغير علم وبصيرة فقد خالف قول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أكمل بعد الأذان إن شاء الله، ويرد سكينة كده ونردد الأذان حتى لا تضيع نفسك أجرى هذه السنة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي
شيخ الاسلام ابن تيميه. خلي بالك قوي من المبحث ده، معلش استحملني شويه هطول عليك شويه بعد الاذان، بس بسرعه كده لان تاصيل في غايه الاهميه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب منهج السنه النبويه مجلد الثاني، مش هقول رقم الصفحه لان الطبع عندك قد تختلف، لكن كتاب منهج السنه النبويه، يقول شيخ الاسلام رحمه الله: والله جل وعلا قد امرنا الا نقول عليه الا الحق، والا نقول عليه الا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي، مش ممكن، مش ممكن والله. ابن تيمية اللي بيتهم ويتهم ويتهم، تسمع الكلام يكتب بماء العيون أقل من الذهب. يقول: فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه، لا يجوز أن نتركه أو أن نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. أنت مستوعب الكلام ده؟ مستوعب؟ لا تاني، لا أنت تسمع كلام كتير بس عاوزك تركز معايا. الكلام كله موجود في التبخة وقر على طريق الدعوة للحقير الفقير محمد حسان، موجود في مبحث كامل في الكتاب. طيب، ثم قل رحمه الله تعالى في موضع آخر: يقول الكلام ده موجود فين؟ في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، رب اجعلنا منهم يا رب. ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار، مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. انت معايا ولا مش معايا؟ والله تركز الإخوة هناك معايا ولا عشان مش شايفكم؟ طيب صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام، صح صح كده، صح صح، لأن إحنا فتن، إحنا فتن، ربنا نجينا لكم من الفتن. وكل يعني معلش اللي قرأ للتبين شرشر نط أكل البط بيبدأ الآن يطعن ويتطاول على أهل الفضل والعلم ورموز العلم في الأمة الآن، فخلي بالك من الكلام. يقول رحمه الله: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل. يا أخي اتكلم بعلم واتكلم بعدل يا أخي، حتى لو بتتكلم على رجل من أهل البدع ما أنت مبدعه، برضو اتكلم بعلم واتكلم بعدل، لا بالظن وما تهوى الأنفس. من الثانية دي، وما تهوى الأنفس، إنه الهوى، إنه الحقد، لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. هو في النار، سلم يا رب، سلم يا رب. ما نش عاوز افسر بقى وافصل، لان الواحد يلا تعبان خلاص. اسال ان يغفر لي ولاخواني اجمعين. اسمع، قال: قاض رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، وهو عارف، هو عارف ان الناس دول افاضل، وعارف ان الناس دول اكارم، وعارف ان الناس دول رموز في الامه، وعارف منهج الناس دي. طب ليه؟ ليه؟ ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. شوف الثالثة دي، اوعى تتكلم بجهل، لا تتكلم إلا بعلم وعدل، إلا بعلم وعدل. طيب، من أجمل ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء مجلد رقم 20، قال الإمام الذهبي: غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم في الغلاة وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو، ده كلام الذهب، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع. ما قالش من أهل الهوى ولا من أهل البدع، من الهوى والبدع. رجل صاحب هوى ده محتاج تذكره، اللي على بدعة محتاج تعلمه. قال: ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائر، إنما العبرة بكثرة المحاسن. أخبر أبد لما قلت العبرة دي نسفنا، لما قلنا يا أخونا العبرة بكثرة المحاسن، ما هي المشكلة لما يخطر محمد حسن ولا أبو إسحاق ولا محمد يعقوب ولا مصطفى العدوي ولا أحمد النقيب ولا يعني أي أخ من إخواننا، أي أخ، إيه مشكلة؟ أما يزل، أما يخطئ، أبى الله أن يلبس ثوب العصمة إلا للمصطفى، مستحيل، ولا للصحابة ولا للأكارم الأكابر، لا للصديق ولا العمر ولا العثمان ولا لعلي ولا لجميع أصحاب النبي. لم يكس الله، لم يلبس الله ثوب العصمة إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما قلنا يا أخوانا العبرة بكثرة المحاسن مش ممكن، قلت لهم والله العظيم لنا سلف، والله الكلمات دي ماهي من عندي، ده دي كلمات أئمة السلف، وبنفس الأحرف للإمام الذهبي، إنما العبرة بكثرة المحاسن. طيب، كلام ده عن حاطب وموقف حاطب، زلة حاطب والمحاسن السابقة، يعني هذه الزلة تغفر في بحور حاطب ابن أبي بلتاع الذي شهد بدرا. خلي بالك، وهذا تلميذه النجيب، تلميذ ابن تيمية النجيب الحبيب، شيخي شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، بيقول إيه؟ سبحان الله، وبيتكلم على الإمام صاحب منازل السائرين الإمام إسماعيل الهروي، إسماعيل الهروي الذي ألف كتابه في علم الصوفية، في علم التصوف، إسماعيل الهروي الذي ألف كتابه في علم التصوف والسلوك وسماه منازل السائرين، سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فجاء شيخنا وحبيبنا ابن القيم فشرح كتاب الإمام الهروي في كتابه القيم الماتع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأثنى ابن القيم رحمه الله على أبي إسماعيل الهروي، لا لا لا، ده كان يلقبه بشيخ الإسلام، يلقب ابن القيم الإمام الهروي بشيخ الإسلام. اسمع يقول إيه، يا سلام، يقول وكان يلقبه شيخ الإسلام مع أن ابن القيم قد استدرك عليه مسائل عديدة وتعقبه في أكثر من موطن. أنا بقول كده، بقول وأثنى فيه ابن القيم على أبي إسماعيل الهروي، بل وكان يلقبه بشيخ الإسلام مع أنه قد استدرك عليه مسائل عديدة وتعقبه في أكثر من موطن، وكان يعبر عن ذلك فيقول شيخ الإسلام، أي الهروي، يسمع يقول، يقول شيخ الإسلام حبيبنا، ابن القيم يقول كده، شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله يقول عن الإمام إسماعيل الهروي، يقول عليه كده، يقول عمله خير من علمه، عمله خير من علمه، وصدق رحمه الله، ابن تيمية بيقول فيه كده، وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. اسمع ابن تيمية يقول إيه، بل وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق. ده كلام ابن القيم نقل الكلام ده عن شيخ الإسلام ابن تيمية، تقدر تراجعه إلا لدي في كتاب مدارج السالكين في المجلد الثالث، المجلد الثالث أو الجزء الثالث. ويستدرك ابن القيم على الإمام الهروي خطأ فيقول في خطأ وقع في الإمام الهروي، شو ابن القيم يقول إيه، يقول هو ده الكلام بقى، يقول ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به. والله تبقى معايا، أسألك بالله تصحصح، أسألك بالله تصحصح عشان تتقي الله قبل ما تنطق، قبل ما تتكلم في حق رجل من أهل الفضل والعلم. شو بيقول إيه ابن القيم؟ مش دول مشايخنا ولا إيه؟ ولا هنطعن في ابن تيمية وابن القيم؟ ما هي بقت هيصة، بقت هيصة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما استدرك على الإمام الهروي خطأ فيقول ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الله، شوف ابن القيم يقول إيه، يقول والكامل، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا على أودية الهلكات إلا الأقل أو القليل. المدارج المجلد الأولاني، ما بقولش رقم الصفحات، الصفحات قد تختلف عندي هنا 198. طيب، يقول الإمام الذهبي في أبي حامد الغزالي، في أبي حامد الغزالي، يقول الذهبي إمام من أئمة الجرح والتعديل، الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. تقدر تحفظ دي للآذي؟ وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. ما احنا قلنا الخطأ لم يعصم منه إلا المصطفى. يقول الإمام الذهبي في أبي حامد الغزالي، الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. وقال الذهبي أيضا في موضع آخر، كل ده تقدر تراجعه في سير أعلام النبلاء المجلد رقم 19، قال الإمام الذهبي رحم الله أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ، ولا تقليد في الأصول، ولا تقليد في الأصول. أمر دين. طيب، أنا بقول ما من مسلم إلا وله محاسن ومساوئ. ومن الظلم البين أن تذكر من أخيك أسوأ ما تعلم، وأن تكتم من أخيك خير ما تعلم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلي بالك من الكلام ده، ويعلمون أي أهل السنة أن جنس المتكلمين، يقصد أهل الكلام، أن جنس المتكلمين أقرب إلى المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة. مش ممكن هذا الرجل عنده عدل والتجرد، شيء غريب يا أخوانا، والله العظيم شيء غريب. ابن تيمية الذي يتهم الآن بالتطرف وأنه يغذي التطرف والإرهاب، يريد بس نستوعب كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ويعلم أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وأن جنس الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين. والله تخلي بالك قوي، كما أن جنس المسلمين، يعني بصفة عامة، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين. وإن كان يوجد في أهل الكتاب، يعني يقصد من اليهود والنصارى، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تقدر تراجع الكلام ده في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الشيخ محمد رشاد سالم، درء تعارض العقل والنقل، ستقرأ فيه كلاما عجيبا أيضا لشيخ الإسلام. اسمع بقى هذا الصحابي، مقدمة دي، ندخل على الصحابي قبل ما ندخل على حاطب، والكلام ده كله بمناسبة حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في صحيح البخاري، حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، يلقب حمارا، وكان هذا الرجل كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. انت متصور الحديث في البخاري، يعني رجل خفيف الدم خفيف الظل ممكن يقول كلمه كده تضحك النبي، ومع ذلك كان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر. صحابي وقريب قوي من النبي لدرجه انه بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤتى به كثيرا ليقام عليه الحد من شرب الخمر. ايوه، وكان النبي قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه، اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، رجل كل يوم يشرب خمرة أو كل شيء يشرب خمرة، ويجي النبي يقيم عليه الحد. صحابي، أيوة يا أخي صحابي، الصحابة بشر، والبشر ليس معصوما على الإطلاق. قال هذا الرجل اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللعنة وهذه الكلمة، اسمع ماذا قال. قال لا تلعنوه، لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، والرجل يقام عليه الحد من شرب الخمر. أيوة يا أخي، ممكن تضعف في أي لحظة، قضية مش محتاجة فزلكة والله. ما تبقى صاحب قلب قاسي وصاحب حكم عنيف ناري، أنت ضعيف، أنت ضعيف. والله العظيم بيتك من الزجاج، والله العظيم بيتي أنا من الزجاج. بلاش الاستعلاء على الناس ده، بلاش الاستعلاء على الخلق، بالراحة يا أخوانا شوية. ما تتكلمش مع أخي من إخوانك ولسان حالك، بل ولسان خالك أقول أنا المتبع وأنت المبتدع. تتكلمش أنت ولا كلمة، تسمع لنا. إيه يا عم بالراحة شوية، في إيه؟ في إيه؟ أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي. استنى يا سيدي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. بالراحة شوية. أقسم بالله لو تخلى ربنا عنا بستره لحظة لهلكنا وافتضحنا. أنت بس قاعد هنا بستر الله وأنا قاعد معك بستر الله، بس والله العظيم ما جلسنا وما نطقنا وما عبدنا إلا بفضله سبحانه وتعالى. أنت ما تملكش أي شيء. أنا لا أملك أي شيء، أنا ولا شيء، ولا شيء. ما جلستش هنا وكلمتك إلا بفضل الله علي، لم أحفظ ما حفظت إلا بتوفيق الله إلي، ما أطعت الله وما تركت معصية إلا بستر الله علي. فتعرف ربك عشان تعرف نفسك. من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، من عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. راح شوية، تكلمش مع الناس إلا ومناخرك تحت النعل، وأنفك في التراب، وقلبك بيرتعش خايف. أنا بكلمك الآن بس هيختم ليه بإيه؟ معرفش، والله معرف، والله لا أدري على أي حال سيختم لي. فأنت مغرور على إيه ومنفخ بإيه؟ ولا شيء، والله ما نملك أي شيء، والله ما نملك أي شيء. وإذا ما تحركناش بين الناس بأدب وحكمة ورحمة وحب وتواضع وانكسار لله وذل لله، مش هنغير الواقع. إن كنت صادقا في تغيير الواقع اتحرك بين الناس بمنهج صاحب الخلق. النهارده جاي لشاب بعد ما صليت الفجر، يمكن العصر، بعد صلاة العصر، شاب من طلابنا، والله يا اخوانا لأول مرة يطلب مني شاب هذا الدعاء، لأول مرة، مع إن الشاب انصرف سريعا بس الكلمة هزتني. وطول الطريق وأنا راجع من المسجد عمال أفكر في الكلمة. ليه الشاب يقول لي يا شيخ بأدب، استحلفك بالله أن تدعو الله لي بحسن الخلق، بحسن الخلق. يا سلام، ما حد سألها لي قبل كده حقيقة، أبدا والله ما حد سألها لي قبل كده. حسن الخلق، شاب صغير كده من شبابنا، أصل أنت حزت كل الخيرات وكل الفضائل بحسن الخلق، وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق، تفكر لما تحط الغطرة كده زي الشيخ، واللحية ما شاء الله، والتوب القصير، وتلتزم وتحضر دروس محمد حسان، وبعدين تروح البيت تعامل والدك معاملة بسوء أدب، كن أنت ملتزم. والله ما شممت رائحة الالتزام، والله ما شممت رائحة الالتزام. هي الالتزام منظرة فزلكة إطلاق، ده خلق، سلوك، أدب. عاوز بقى أظهر التزامي لجميع الخلق، للآخرين، حتى للمشركين. مش عشان الأب مثلا مقصر شوية ولا الأم مقصرة شوية وما تعامل معهم بقى بنفخة كدابة وباستعلاء عشان أنا راجل ملتزم وتلميذ لمحمد حسان. بئس التلميذ وبئس الشيخ إن كان يربيك يعلمك على مثل هذا المنهج، مستحيل. ومش هنغير الواقع بالخلق ده أبدا. طب خلي بالك عشان ما طولش، رجل بيجلد بيجلد بيقام عليه حد.
بالله عليك استحلفك بالله يا اخوان، بالله والله لو ان الحدود بتقام، لو ان الحدود بتقام وشاب من شبابنا ضعف وزل وشرب خمره وامر امام المسلمين من ينوب عنه باقامه الحد عليه، اسالك بالله ممكن بعد كده نبص له او نكلمه؟ ده هنبعد عنه زي الاجره. او الله لك ابعد عنه، ده كده هو ده الرجل ده كان بيقول ايه يعني؟ اللهم العن ما اكثر ما يؤتى به. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. مش بقول كده عشان نقلل من شأن المعصية، نقلل من خطر المعصية، لا حاشا لله، كلنا يبغض المعصية، بل ما فيش عاصي يفعل المعصية إلا هو يبغضها من كل قلبه. بس لحظات المعصية تبقى لحظات ضعف يتصور المذنب فيها من أمثال ما لا صاحب تعاصي وصاحب ذنوب، يتصور المذنب قبل أن يفعل الذنب أنه يحصل سعادة أو لذة أو إلى آخره، ثم يجني الندامة والمرارة بعد انتهائه من فعل الذنب مباشرة، ويود أن لو عاد وآب وتاب إلى الله عز وجل، وبعدين يتوب ويضعف ثاني، وبعدين يتوب ويضعف ثالث، وبعدين يتوب ويضعف ألف. وجدد التوبة بعد كل ذنب واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. الصحابي الجليل زلت قدمه وارتكب كبيرة من الكبائر، خمر كبيرة بل وكررها، ولكن لا يعني هذا أنه انتهى وفسد بالكلية أو أنه قد كفر. إحنا مش خوارج يا جماعة، والله والله العظيم ما إحنا من الخوارج، ده إحنا أظن إحنا اتكلمنا في الخوارج كثير، ولا نسيم، ولا هو الظلم، ربنا يجنبنا الظلم. ما كفرنا أحدا بمعصية قط قط، حاشا لله، أعوذ بالله، ده احنا عمالين نأصل بأن يجي أكثر من 18 سنة في مسألة التوبة 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 مهما كان حجم الكبيرة. أظن أنتوا يعني سمعتوا الكلام ده مئات المرات مني، مئات، وأنا مئات مش عشرات، لا مئات المرات، أشرطة مليانة. فسبحان الله صحابي يرتكب كبيرة ويكررها، لكن مش معنى كده أن الصحابي فسد بالكلية أو أنه كفر عياذا بالله كما يقول الخوارج. أنا بقول كده، أنا بقول فهذا الصحابي رضي الله، خلي بالك الكتاب ده، استنى بس أقول لك الطبعة عشان تعرف أن احنا مش خوارج من زمان، يعني 1414 هجرية، احنا في سنة كام؟ 1427. الكتاب ده طبعته اللي قدامي 1414 هجرية، طبع دار المسلم في الرياض، يعني احنا مش خوارج من زمان والله. طيب شوف انا بقول بالحرف، بقول فهذا الصحابي رضي الله عنه قد زلت قدمه. معلش انا منفعل شويه لان بعض الاخوه سمعوني اسطوانه كده، يلا يلا ماشي. فهذا الصحابي رضي الله عنه قد زلت قدمه وضعفت نفسه فارتكب كبيرة من الكبائر بل وكررها، ولكن لا يعني هذا أنه قد فسد بالكلية، خلي بالك، أو أنه قد كفر عياذا بالله كما يقول الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، بل إن فيه، أنا بقول كده، كما يقول الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، بل إن فيه من الصفات والخصال الحميدة الأخرى التي توجب محبته وتوجب موالاته كحب الله ورسوله كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا صحابي جليل آخر يزل زلة عظيمة كبيرة، أنا بقول كده، عدها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفاقا، بل وطلب من رسول الله أن يأذن له في ضرب عنقه، ولكن الرسول يشهد له بالصدق، مش قال أما هذا فقد صدق، يشهد له بالصدق. اسمع اسمع دي، ويهب النبي هذه النقيصة والزلة الكبيرة لفضله وسبقه وجهاده، ويأمرهم أن يذكروا حاطب ابن أبي بلتعة بما فيه من خير. لا
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم. وذكرت الحديث بطولي وقد ذكرت آنفا. يقول شيخ الإسلام، اسمع بقى التأصيل ده، صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلي بالك من التأصيل الجميل أولى في كتاب منهج السنة النبوية المجلد رقم 4 الصفحة اللي عندي 543-544، بيقول إيه ابن تيمية رحمه الله؟ يا الله، يقول فمن سلك، أنا طولت عليك شوية؟ طب سامحوني والله، الله يكرمك، الله يكرمك حاج محمد، هي دي جنة فعلا، صدقت والله. مش النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والجنة يا إخواننا اللي ما يدخلش جنة الدنيا مش يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. إن شاء الله نحن في جنة، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منها، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى. اسمع ابن تيمية يقول إيه؟ فمن سلك طريق الاعتدال، الله، فمن سلك طريق الاعتدال يعني العدل، عظم من يستحق التعظيم. فمن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقه. أقول تاني وتالت، اسمحوا أقول الكلام ده كمان مرتين، من هذه السنة النبوية المجلد رقم 4 صفحة 543-544، كلام يكتب بماء العين والله العظيم. فمن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم. يقول لك ابن حجر، ابن حجر ايه وابن زلط ايه؟ ده اول الصفات، احرق فتح الباري. سفه، سفه وجنون. ابن الاثير جمع الاصول، ارميه، ارمي بعرض الحق. ليه؟ اول الصفات. النووي شرح مسلم، ارمي. ليه؟ اول الصفات. هذا المصيب. تعال يا ابني، تعال يا عم، فرق انت، فرق لي بين المجمل والمبين ولا العام والخاص ولا الناسخ والمنسوخ. تعال يا عم سمع لي سوره براءه. ايه يا عم الفزلكه اللي انت فيها دي؟ ما تطعن في مين؟ تطعن في الائمه الاعلام، الائمه الكبار، حته عيل. اسمع الودل، ابن جاز ايه وابن باز ايه؟ والله انت اللي عاوز تولع بجاز ان لم تتب الى الله عز وجل. ايه قله الادب دي؟ ايه اللي حصل يا اخوانا في الساعه؟ ايه اللي حصل في ساعه الدعوه يا اخوانا بين طلبه العلم؟ ايه اللي موجود؟ القلب والله العظيم بيحترق كل يوم اسمع كلام. العيل هنا وعيل هناك، كل حصلته شرشر نط اكل البط، يطعن في الائمه دول وفي الرموز دي. ايه اللي حصل؟ يعني فتش على نفسك وفتش على قلبك، وحالك انت مع ربنا ايه؟ والله ما بتعرف تغض البصر عن الحرام. حالك انت ايه مع ربنا؟ لسانك يا عم شويه كفايه غيبه بقى، وكفايه نميمه، وكفايه كذب، وكفايه ظلم، وتعدي على الناس بالباطل. كفايه يا عم، وتب الى الله، تب الى الله وارجع الى الله وفتش، هتلاقي قلبك مليان حقد ومليان هوى على اهل الفضل واهل العلم من الاكابر في هذه الامه التي شاء ربنا وقدر ان يجعلهم الذي يجعلهم رموزا. ارجع انت وفتش انت في حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش مانع لما تقف على خطأ صحح الخطأ، بس بأدب يا أخي، بأسلوب أهل السنة، بمنهج أهل السنة. فلان الفلاني عالم جليل، يعظم. زل، ما ناخدش الزلة دي، لا ما نقبلهاش منه أبدا، لو كانت عمامته على رأسي بصحن هذا المسجد. لا نقول له لا معلش انت شيخنا واستاذنا وامام بس انت خلقت الحق بدليل في المساله دي، لا نجله ونحتفظ لك بامامتك ومشيختك وكرامتك ومناقبك وفضائلك علينا، لكن مش هنتابعك في المساله دي، بس نحتفظ له بالمكانه. يقول فمن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم واحبه ووالاه واعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم ان الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم يثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله ومن وافقهم. يبقى من بقى الخوارج؟ طيب اجي بنت اسمع الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد رقم 5 صفحة 279. اسمع الإمام الذهبي يقول إيه؟ يقول يا سلام يا سلام، الله يرحم أئمتنا وعلماءنا. يقول إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. الله، شايف العدل والإنصاف؟ أقول تاني، اسمع الإمام الذهبي يقول إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، ده الغالب عليه، إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، راجل بيجتهد وبينقب وبيفتش وبيبحث وعاوز فعلا يجيب الحق، بس ممكن يخطأ ويزل لأنه العبد عبد والرب رب. إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله. اسمع اسمع والله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. لما كنا بنقول كده تخريف ودرج الجاهل وكلام مش من كلام اهل العلم ومن سلف، في هذا اهو اهو كلام السلف، كلام ائمه السلف. قال ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه. نعم، يقول نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبه من ذلك. خذ كمان كلام لابن القيم، خذ كلاما بديعا لابن القيم، سم بزعله لما يقول لك خذ كلام خذ كلام، يقول لك ده يكون قاعد على مصطبه. ماشي يا عم، الله يغفر لنا ولاخواننا يا رب. يقول لك الشيخ كانه قاعد بردح، او الله قال كده، راجل من اهل العلم يعني. اسال الله ان يغفر لي وله ولاخواني جميعا، وان شاء الله يا اخواننا باذن الله مش هتجدوا عندي ابدا باذن الله في مجلس من مجالسي مني اي اساءه لاحد اخواننا من اهل العلم، والله ابدا ان شاء الله لن يكون باذن الله، لن ازل ابدا في الاساءه لاي اخ من اخواننا من اهل العلم، لان طبعا الشباب بينفخ ويجيب اسطوانات ويجيب مش عارف ايه وسخن الشيخ برضه مش هت الله يبارك فيه، مش ان شاء الله اسال الله ان يغفر لي والاخوان جميعا. يقول ابن القيم ومن له علم بالشرع، ابن القيم بيقول كده، فين يا مولانا الكلام ده؟ يا سلام، في كتاب ابن القيم المتعه الماتع الممتع المدهش اعلام الموقعين. مش ممكن مش ممكن الكتاب ده يا اخوانا، يا ريت انصح طلبه العلم بقراءته ودراسته. انا درست لطلابنا زمان قوي في السعوديه فعلا، ومع ذلك لسه من فتره قريبه يعني قلت راجع الكتاب تاني، لقيت الوضع تاني. يعني فعلا كل ما تراجع اعلام الموقعين او اعلام الموقعين، ومش هنختلف على الفتح والكسر لا مشاحة في المصطلح، يعني اعلام الموقعين لابن القيم، ابن القيم رحمه الله، اعلام الموقعين فعلا اكتشف كل مرة ان فعلا فيه جديد. اسأل الله رحمه ابن القيم، يقول ايه؟ اعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 283. يقول ومن له علم بالشرع والواقع، علماء السلف الأول من أصلوا أيضا فهم الواقع وفقه الواقع، لا، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا، خلي بالك والله، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب معقول بيقول إيه؟ بيقول في كتاب رسائل نجد المجلد الثاني صفحة 161 أحسن العلم أحياناً ما تجيبش يقول لك الشيخ مدلس الله يسترنا يا رب. المجلد الثاني صفحة 161 يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه بل الواجب السكوت والتوقف فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو 100 أو 200 أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة. يقول ابن القيم في المدارج المجلد الثاني صفحة 39 فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. ورحم الله سعيد بن المسيب إذ يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. أيوة أنا مليان عيوب وأنت فيك عيوب إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. لما زل يا سيدي استرها فوتها ما تشنعش بقى وتضخم الزلة دي وتسطرها بقى وتبلوزها على المساجد وفي الاسطوانات والأشرطة. اصبر يا سيدي والفضائيات وبتاع يا راجل ما اتقي. لا ما انت عارف ان دي زلة ما انتش انت عارف ان مش ده منهج عارف ان مش دي عقيدة عارف ان ده مش دين الشيخ فلان. ما تسطرهاش بقى وتكبرها وتضخمها وإلا قلبك مليان حقد وهوى مش دين. يقول لك لا انا انصر الدين. يا راجل بتنصر الدين والله بتنصر الدين مش دين دين ايه بس. طيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. اسمع فمن كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله أكتفي بهذا القدر في التعليق على حديث حاطب ابن أبي بلتعة وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا إياكم العدل والتجرد والإنصاف والإخلاص. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.